قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الفتوة. وهذه المنزلة حقيقتها هي منزلة الإحسان إلى الناس وكف الأذى عنهم واحتمال الأذى منهم، فهي استعمال حسن الخلق معهم، فهي في الحقيقة نتيجة حسن الخلق واستعماله. والفرق بين الفتوة والمروءة أن المروءة أعم منها، فالفتوة نوع من أنواع المروءة، فإن المروءة استعمال ما يجمل ويزين مما هو مختص بالعبد أو متعد إلى غيره، وترك ما يدنس ويشين مما هو مختص أيضا بالعبد أو هو متعلق بغيره. والفتوة إنما هي استعمال الأخلاق الكريمة مع الخلق، وهذه منزلة شريفة لم تعبر عنها الشريعة باسم الفتوة، بل عبرت عنها باسم مكارم الأخلاق. وأصل الفتوة من الفتى، وهو الشاب الحديث السن. قال الله تعالى عن أهل الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فاسم الفتى لا يشعر بمدح ولا ذم كاسم الشاب والحدث، لذلك لم يجئ اسم الفتوة في القرآن ولا في السنة ولا في لسان السلف، وإنما استعمله من بعدهم في مكارم الأخلاق. وأصل الفتوة عندهم أن يكون العبد أبدا في أمر غيره. وأقدم من علمته تكلم في الفتوة جعفر بن محمد، ثم الفضيل بن عياض، والإمام أحمد، وسهل بن عبد الله، والجنيد، ثم الطائفة. فيذكر أن جعفر بن محمد سئل عن الفتوة فقال للسائل: ما تقول أنت؟ أي عن الفتوة التي تسأل عنها، ما تقول أنت؟ قال: إن أعطيت شكرت، وإن منعت صبرت. فقال: الكلاب عندنا كذلك. فقال السائل: يا ابن رسول الله، فما الفتوة عندكم؟ فقال: إن أعطينا آثرنا، وإن منعنا شكرنا. قال الفضيل بن عياض: الفتوة الصفح عن عثرات الإخوان. وقال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله عنه وقد سئل عن الفتوة فقال: ترك ما تهوى لما تخشى. وقال الدقاق: هذا الخلق لا يكون كماله إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كل أحد يقول يوم القيامة: نفسي نفسي، وهو يقول: أمتي أمتي صلى الله وسلم وبارك عليه. وقيل الفتوة كسر الصنم الذي بينك وبين الله تعالى وهو نفسك. وقال الجنيد: الفتوة كف الأذى وبذل الندى. وقيل: فضيلة تأتيها ولا ترى نفسك فيها. وقيل: الفتوة ألا تهرب إذا أقبل العافي، يعني طالب المعروف. ومن الفتوة التي لا تلحق ما يذكر أن رجلا نام من الحاج في المدينة ففقد هميانا فيه 1000 دينار، والهميان وعاء للدراهم، كيس للنقد يشد في الوسط. ففقد هذا الحاج هميانا فيه 1000 درهم، فقام فزعا فوجد جعفر بن محمد فعلق به وقال: أخذت همياني. فقال له جعفر: وأي شيء كان فيه؟ قال: 1000 دينار. فأدخله جعفر داره ووزن له 1000 دينار، ثم إن الرجل وجد هميانا فجاء إلى جعفر معتذرا وجاء بالمال، فأبى جعفر أن يقبله منه وقال: شيء أخرجته من يدي لا أسترده أبدا. فقال الرجل للناس: من هذا؟ قالوا: هذا جعفر بن محمد رضي الله عنهما. قال صاحب المنازل رحمه الله: نكتة الفتوة ألا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا. يقول: قلب الفتوة وإنسان عينها أن تفنى بشهادة نقصك وعيبك عن فضلك، وتغيب بشهادة حقوق الخلق عليك عن شهادة حقوقك عليهم. قلب الفتوة وإنسان عينها أن تفنى بشهادة نقصك وعيبك عن فضلك، وتغيب بشهادة حقوق الخلق عليك عن شهادة حقوقك عليهم. قال: وهي أي الفتوة على درجات. الأولى ترك الخصومة والتغافل عن الزلة ونسيان الأذية، هذه الدرجة من باب الترك والتخلي، وهي ألا يخاصم أحدا، فلا ينصب نفسه خصما لأحد غيرها، أي لغير نفسه، فهي خصمه يعني نفسه. وهذا المنزل ثلاث درجات: لا يخاصم بلسانه، ولا ينوي الخصومة بقلبه، ولا يخطرها على باله. هذا في حق نفسه. وأما في حق ربه فالفتوة أن يخاصم بالله وفي الله ويحاكم إلى الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الاستفتاح: وبك خاصمت وإليك حاكمت. وهذه درجة فتوة العلماء الدعاة إلى الله تعالى. وأما التغافل عن الزلة فهو أنه إذا رأى من أحد زلة لم يوجب عليه الشرع أخذه بتلك الزلة، إذا رأى ذلك منه أظهر أنه لم يرها لئلا يعرض صاحبها للوحشة وليريحه من تحمل العذر. وفتوة التغافل أرفع من فتوة الكتمان مع الرؤية. قال أبو علي الدقاق: جاءت امرأة فسألت حاتما عن مسألة، فاتفق أنه خرج منها صوت في تلك الحالة فخجلت، فقال حاتم: ارفعي صوتك، فأوهمها أنه أصم، فسرت المرأة بذلك وقالت إنه لم يسمع الصوت، فلقب بحاتم الأصم. وهذا التغافل هو نصف الفتوة. وأما نسيان الأذية فهو بأن تنسى أذية من نالك بأذى ليصفو قلبك له ولا تستوحش منه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهنا نسيان آخر أيضا وهو من الفتوة، وهو نسيان إحسانك إلى من أحسنت إليه حتى كأنه لم يصدر منك. وهذا النسيان أكمل من الأول، وفيه قيل: ينسى صنائعه والله مظهرها، إن الجميل إذا أخفيته ظهرا. قال صاحب المنازل رحمه الله: الدرجة الثانية، أي من درجات الفتوة، أن تقرب من يخصيك، وتكرم من يؤذيك، وتعتذر إلى من يجني عليك سماحة لا كظمة، ومودة لا مصابرة. هذه الدرجة أعلى مما قبلها وأصعب، فإن الأولى تتضمن ترك المقابلة والتغافل، وهذه تتضمن الإحسان إلى من أساء إليك ومعاملته بضد ما عاملك به، فيكون الإحسان والإساءة بينك وبينه خطتين، فخطتك الإحسان وخطته الإساءة. وفي مثلها قال القائل: إذا مرضنا أتيناكم نعودكم، وتذنبون فنأتيكم ونعتذر. ومن أراد فهم هذه الدرجة كما ينبغي فلينظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس، يجدها هذه بعينها. ولم يكن كمال هذه الدرجة لأحد سواه صلى الله عليه وسلم، ثم للورثة منها بحسب سهامهم من التركة. والعلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وما رأيت أحدا قط، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، وما رأيت أحدا قط أجمع لهذه الخصال من شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه. وكان بعض أصحابه الأكابر يقول: وددت أني لأصحابي مثله لأعدائه وخصومه. وما رأيته يدعو على أحد منهم قط، وكان يدعو له. وجئت يوما مبشرا له بموت أكبر أعدائه، وأشدهم عداوة وأذى له، فنهرني شيخ الإسلام وتنكر لي واسترجع، ثم قام من فوره إلى بيت أهله فعزاهم وقال: أنا لكم مكانة، ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه، ونحو هذا من الكلام. فسروا به ودعوا له وعظموا هذه الحالة منه، وهذا مفهوم. وأما الاعتذار إلى من يجني عليك فإنه غير مفهوم في باد الرأي، إذ لم يصدر منك جناية توجب اعتذارا، وغايتك أنك لا تؤاخذه، فهل تعتذر إليه من ترك المؤاخذة؟ ومعنى هذا أنك تنزل نفسك منزلة الجاني للمجني عليه، والجاني خليق بالعذر، والذي يشهدك هذا المشهد أن تعلم أنه إنما سلط عليك بذنب، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فإذا علمت أنك بدأت بالجناية فانتقم الله منك على يده، كنت في الحقيقة أولى بالاعتذار. والذي يهون عليك هذا كله مشاهدة تلك المشاهد العشرة المتقدمة، فعليك بها، فإن فيها كنوز المعرفة والبر. قوله: سماحة لا كظم ومودة لا مصابرة، يعني اجعل هذه المعاملة منك صادرة عن سماحة وطيبة نفس وانشراح صدر، لا عن كظم وضيق ومصابرة، فإن ذلك دليل على أن هذا ليس في خلقك، وإنما هو تكلف يوشك أن يزول ويظهر حكم الخلق فتفتضح، وليس المقصود إلا صلاح الباطن والسر والقلب. وهذا الذي قاله الشيخ لا يمكن إلا بعد العبور على جسر المصابرة والكظم، فحينئذ إذا تمكن فيه أفضى به إلى هذه المنزلة بعون الله تعالى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة المروءة، وحقيقتها إنصاف النفس بصفات الإنسان التي فارق بها الحيوان البهيم والشيطان الرجيم. فإن في النفس ثلاثة دواع متجاذبة: داع يدعوها إلى الاتصاف بأخلاق الشيطان من الكبر والحسد والعلو والبغي والشر والأذى والفساد والغش، وداع يدعوها إلى أخلاق الحيوان وهو داع الشهوة، وداع يدعوها إلى أخلاق الملك من الإحسان والنصح والبر والعلم والطاعة. فحقيقة المروءة بغض ذينك الداعيين وإجابة الداعي الثالث، وقلة المروءة وعدمها هو الاسترسال مع ذينك الداعيين والتوجه لدعوتهما أين كانت. قال بعض السلف: خلق الله الملائكة عقولا بلا شهوة، وخلق البهائم شهوة بلا عقول، وخلق ابن آدم وركب فيه العقل والشهوة، فمن غلب عقله شهوته التحق بالملائكة، ومن غلبت شهوته عقله التحق بالبهائم. ولهذا قيل في حد المروءة إنها غلبة العقل للشهوة، وقال الفقهاء في حدها: يستعمال ما يجمل العبد ويزينه، وترك ما يدنسه ويشينه. وحقيقة المروءة تجنب الدنايا والرذائل من الأقوال والأخلاق والأعمال. فمروءة اللسان حلاوته وطيبته ولينه واجتناء الثمار منه بسهولة ويسر، ومروءة الخلق سعته وبسطه للحبيب والبغيض، ومروءة المال الإصابة ببذله مواقعه المحمودة عقلا وعرفا وشرعا، ومروءة الجاه بذله للمحتاج إليه، ومروءة الإحسان تعجيله وتيسيره وتوفيره وعدم رؤيته حال وقوعه ونسيانه بعد وقوعه، فهذه مروءة البذل. وأما مروءة الترك فكترك الخصام والمعاتبة والمطالبة والمماراة والإغضاء عن عيب ما يأخذه من حقك، وترك الاستقصاء في طلبه، والتغافل عن عثرات الناس وإشعارهم أنك لا تعلم لأحد منهم عثرة، والتوقير للكبير وحفظ حرمة النظير ورعاية أدب الصغير. والمروءة ثلاث درجات: الدرجة الأولى مروءة المرء مع نفسه، وهي أن يحملها قصرا على مراعاة ما يجمل ويزين وترك ما يدنس ويشين، ليصير لها ملكة في العلانية، فمن اعتاد شيئا في سره وخلوته ملكه في علانيته وجهره، فلا يفعل خاليا ما يستحيي من فعله في الملأ إلا ما لا يحضره الشرع والعقل، ولا يكون إلا في الخلوة كالجماع والتخلي ونحو ذلك. الدرجة الثانية من درجات المروءة المروءة مع الخلق، بأن يستعمل معهم شروط الأدب والحياء والخلق الجميل، ولا يظهر لهم ما يكرهه هو من غيره لنفسه، وليتخذ الناس مرآة لنفسه، فكل ما كرهه ونفر عنه من قول أو فعل أو خلق فليتجنبه، وما أحبه من ذلك واستحسنه فليفعله. وصاحب هذه البصيرة ينتفع بكل من خالطه وصاحبه من كامل وناقص وسيء الخلق وحسنه وعديم المروءة وغزيرها. وكثير من الخلق يتعلم المروءة ومكارم الأخلاق من الموصوفين بأضدادها، كما روي عن بعض الأكابر أنه كان له مملوك سيء الخلق، فظ غليظ لا يناسبه، فسئل عن ذلك فقال: أدرس عليه مكارم الأخلاق. وهذا يكون بمعرفة مكارم الأخلاق في ضد أخلاقه، ويكون بتمرين النفس على مصاحبته ومعاشرته والصبر عليه. الدرجة الثالثة من درجات المروءة المروءة مع الحق سبحانه، بالاستحياء من نظره إليك واطلاعه عليك في كل لحظة ونفس، وبإصلاح عيوب نفسك جهد الإمكان، فإنه قد اشتراها منك وأنت ساع في تسليم المبيع وتقاضي الثمن. وليس من المروءة تسليمه على ما فيه من العيوب وتقاضي الثمن كاملا، أو رؤية شهود مننه في هذا الإصلاح وأنه هو المتولي له لا أنت، فيفنيك الحياء منه عن رسوم الطبيعة، والاشتغال بإصلاح عيوب نفسك عن التفاتك إلى عيب غيرك، وشهود الحقيقة عن رؤية فعلك وصلاحك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.